أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود.
قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما. أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت هذه الجملة الأخيرة من كلمة الرئيس سعد الحريري التي ألقاها بعد ظهر الاثنين من بيت الوسط، معلنا تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات، مستذكرا جملة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الشهيرة. ففي ضوء الأجواء السياسية المتوترة في لبنان وعشية استحقاقات انتخابية مرتقبة في الربيع المقبل، ألقى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كلمة بعد ظهر الاثنين كانت منتظرة أن يعلن خلالها موقفه من التطورات الحاصلة في البلاد وتأثير الأوضاع الإقليمية على لبنان، وبالتالي موقفه النهائي من المشاركة أو عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. حيث تجمع بعد ظهر الأحد أمام بيت الوسط في بيروت مناصرو الرئيس الحريري وطالبوه بعدم اتخاذ خطوة عدم المشاركة والبقاء في الحياة السياسية، فقال لهم الأحد: لقد سمعتكم فاسمعوني يوم الاثنين. ونستمع إلى كلمة الرئيس سعد الحريري.
بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقع الخيار علي لمواصلة مشروعه السياسي، لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف. ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولاً، منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانياً، حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الأولى ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية. لا شك أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشيل عون إلى قانون الانتخابات وغيرها. هذه التسويات التي أتت على حسابي قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين، والتاريخ سيحكم. لكن الأساس أن الهدف كان وسيبقى دائما تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الأهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين. هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة. قد أكون قادراً على تحمل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمله هو أن يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم. باتوا يعتبرونني أحد أركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا. من باب تحمل المسؤولية كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 تشرين 2019، فقدمت استقالة حكومتي، وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 آب في بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحي كلفة الإنكار. ومن باب تحمل المسؤولية أيضا، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ثانياً، عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. لأحبتي أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري أقول: نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي. وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين. نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان. لا أنسى فضلكم ومحبتكم وتعاونكم في أصعب الأوقات. لا أنسى فضل بيروت الغالية وأهلها وشهدائها ومساجدها وكنائسها وروحها التي لا مثيل لروعتها في العالم، وطرابلس الفيحاء وصلابتها وصبرها ووفائها للعظيم، وعكار الأبية والسلام على أهلها وعشائرها وبلداتها، وجنائن الضنية وشواطئ المنيا وروابز غرتا والكورة والبترون وزهر الألمون، والبقاع بشرقه وشماله وغربه وأوسطه، والجبل بكل قممه من المختارة وبكركي التي أضاءت الشموع والقلوب لرفيق الحريري، والإقليم ومربط طفولتنا وعرين العمة وأطيب الناس في صيدا، والجنوب وأهل الوفاء في العرقوب وحصبية ورشية. والشكر من صميم قلبي لأحبائي ورفاق ورفيقات دربي في تيار المستقبل ولدار الفتوى وسيدها والعمائم البيضاء تحت قبتها. أخيرا قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما. أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حول تأثير هذا القرار على الحياة السياسية والتوازن في البلاد ومعاني القرار بذاته، نستمع إلى المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب.
بالفعل يمثل هذا اليوم 24 من كانون الثاني يناير 2022 منعطفا في الحياة السياسية اللبنانية، لأن قرار الرئيس سعد الحريري تعليق وجوده في الحياة السياسية اللبنانية وتعليق عمل تيار المستقبل حتى إشعار آخر يعني خلل كبير في التوازن، يعني فراغ كبير، يعني بشكل أو بآخر افتقاد الميثاقية، وهذا عرف جديد بدأوا تطبيقه في لبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بالفعل سيكون من الصعب على اللبنانيين التأقلم مع غياب هذا القطب من الحياة السياسية. للأمانة للسعد الحريري له ما له عليه ما عليه، لكن كان الوحيد بين السياسيين اللبنانيين الذين استخلصوا دروس 17 من تشرين أول أكتوبر عندما نزل الناس إلى الشارع، ولكنه ذهب ضحية كما قال هو ضحية خيارات وضحية حرص على تجنيب البلاد النزاع. والأخطر الآن أن البلاد ليست في بيد أمينة، وأن شارع رفيق الحريري مهدد بالتشتت. إنها لحظة صعبة في هذا التاريخ المعاصر اللبناني.
طيب دكتور خطار أبو دياب، يعني من هذا المنطلق، ما هو تأثير هذا القرار على المشهد السياسي ككل في لبنان، وما هو تأثيره على اتفاق الطائف؟
برأيي توقعي أن هذا القرار مع ربما توجهات أخرى لن يسمح بقيام الانتخابات النيابية في موعدها. من ناحية أخرى اتفاق الطائف هو بحد ذاته في الثلاجة، هو مجمد، والبعض يريد مؤتمرا تأسيسيا أو يريد حوارا وطنيا، كل هذا التغليف من أجل الوصول إلى بدائل معينة. ولذلك نعم بالذات هذا الغياب إن بقي، إن لم يكن هناك للكتلة السنية العريضة في لبنان من ممثل. بالطبع الكل يتمنى أن يكون هناك مواطنة وأن يصبح التمثيل على أساس المواطنية وليس على أساس المذهبية والطائفية. لكن حتى إشعار آخر، إذا لم يكن هناك هذا التوازن سيزداد الوضع صعوبة في لبنان، والانقسام والتشرذم سيزداد أيضا.
طيب من وجهة نظرك دكتور، من المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الخطوة؟
بالطبع لبنان ليس المستفيد، هذا تحصيل حاصل، ولن يستفيد حزب الله كما يفكر البعض. يمكن أن يستفيد بشكل مؤقت نظرا لأنه فعليا هو الممسك بالساحة، لكن علينا أن ننتظر. أعتقد ربما بعض المرات من الفراغ ينبثق أشياء إيجابية.
برأيك هل مثلا الحلفاء للرئيس سعد الحريري كيف سيتأثرون، والمناهضون كيف سيتأثرون؟
يعني كان من الواضح الآن رد فعل الزعيم ولي جملات الذي تكلم عن يتم وتكلم عن خلل كبير وتكلم عن تسليم البلاد للمحور الإيراني. أيضا على ما يبدو الرئيس نبيل بري بذل كل الجهود بالرغم من أنه ليس في نفس التموضع مع الحريري، لكن كان يدرك أن هذا الغياب سيؤدي إلى خلل كبير في الميزان الوطني. أيضا بكركي ستتأثر من دون شك، وأعتقد كل وطني مخلص سيدرك أن سعد الحريري بالرغم كما قلت أن له إيجابيات وله سلبيات ككل زعيم سياسي، لكن الفراغ الذي سيتركه لن يحسن الأوضاع في لبنان.
استمعنا إلى المحلل السياسي اللبناني والأستاذ في العلاقات الدولية في باريس دكتور خطار أبو دياب. أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان يوم الأحد أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون والقائد الأعلى للقوات المسلحة والدفاع الوطني يبدأ الاثنين زيارة عمل وأخوة إلى القاهرة تستمر يومين. وتعد هذه الزيارة ثالث محطة عربية للرئيس تبون منذ توليه الرئاسة في الجزائر بعد كل من المملكة العربية السعودية وتونس. وستكون أجندة القمة العربية على رأس أولويات القمة الأولى بين رئيسي البلدين عبد الفتاح السيسي وعبد المجيد تبون بالإضافة إلى الأزمة الليبية. ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان المصري والجزائري التحديات الأمنية التي تواجه إفريقيا وكذلك الوضع في الشرق الأوسط والمغرب العربي ومنطقة الساحل. أدانت دول ومنظمات عربية عبر بيانات رسمية الاثنين استهداف الحوثيين مجددا السعودية والإمارات بصواريخ باليستية فجر الاثنين، أسفر أحدها عن إصابة مقيمين اثنين في المملكة العربية السعودية. فالسعودية أعلنت إصابة مقيمين اثنين صباح الاثنين جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على منطقة جازان، فيما أفاد التحالف العربي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر استهدف منطقة عسير جنوب المملكة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي تجاه الإمارات الاثنين، وأعلنت تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة الجوف اليمنية عقب انطلاق الصاروخين منها على العاصمة أبوظبي. وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت الاثنين إنها استهدفت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات التي تضم قوات أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية عسكرية واسعة استهدفت العمقين السعودي والإماراتي. قتل 3 جنود عراقيين وأصيب 4 بجروح يوم الاثنين جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمال البلاد وفق مصدر أمني. وقال المصدر إن العبوة زرعها على الغالب مسلحو داعش. في السودان أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، بينما تتواصل الدعوات للتظاهر من أجل المطالبة بعودة الحكم المدني. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة اندلعت مواجهات الاثنين في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال عقب عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي، وسقط في المواجهات عدد من الجرحى الفلسطينيين. وفي ألمانيا تعرضت صالة دراسة جامعية في مقاطعة هيدلبرغ لهجوم مسلح في إطلاق نار كثيف أسفر عن سقوط جرحى من الطلاب. بحسب وسائل إعلام الشرطة الألمانية أعلنت بدورها مقتل الشخص الذي أطلق النار في قاعة محاضرات في الجامعة المذكورة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.